منهج وستأتي معرفة الحكم. الضرب مسالكه شدة تحتاج إلى حسن الفهم. والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وحتى نتشرف باتصالاتكم ورسائلكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم متبقية من حلقتنا مع حضراتكم في الأسبوع الماضي. الأخ السائل بارك الله فيه يقول: عقدت على فتاة وقدمت لها شبكة وهدايا، وكتبت قائمة بعفش الزوجية، ولكن لم نشتري، وهناك مبلغ في قسيمة النكاح على سبيل مؤخر الصداق، ولكن حدثت مشاكل فطلقتها قبل الدخول، فما حقها علي وما حقي عليها؟ أقول وبالله التوفيق، مع كل هذه العبارات التي وردت في صيغة السؤال، لكن السؤال باختصار شديد أنها فتاة طلقت قبل الدخول وبعد العقد، وبالتالي حكم الله عز وجل وقضى في حكم مستحقاتها في القرآن الكريم في قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وعليه فإن هذه الفتاة تستحق منك نصف كل شيء أعطيته لها أو كتبته لها. فعلى سبيل المثال، هي مستحقة لنصف الشبكة ولنصف الهدايا، ومستحقة لنصف مؤخر الصداق المكتوب في قسيمة النكاح، ومستحقة لنصف الأثاث المكتوب في قائمة العفش، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا بارك الله فيكم، السائل كان يقول: ما حكم نزول المني من الرجل والمرأة بعد غسلهما من الجنابة؟ ما حكم نزول المني من الرجل والمرأة بعد غسلهما من الجنابة؟ أقول وبالله التوفيق، أما بالنسبة للمرأة فإنه إن نزل من المرأة مني بعد غسلها من الجنابة فهذا قطعا هو مني الرجل، هو ماء الرجل، وفي هذه الحالة لا شيء عليها، لا عليها وضوء ولا عليها غسل، لأن المرأة ما أمرت أن تغتسل إلا من مائها، إنما لم تؤمر أن تغتسل من ماء زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث المشهور: إنما الماء من الماء. ولما سئل عن المرأة تحتلم هل عليها من غسل، قال: نعم إذا رأت الماء. فالماء هنا هو ماؤها وليس ماء زوجها. هذا بالنسبة للمرأة. وإن قيل أن هذا ألا يقاس على شيء خرج من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوء والطهارة، نقول أبدا هذا لا ينطبق على هذه الحالة، لأن نزول أو خروج المني ليس من أحد السبيلين، إنما هو من سبيل ثالث عند المرأة، ألا وهو سبيل النكاح وسبيل الجماع، والله أعلم. هذا بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للرجل فقد ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي والإمام أحمد وأهل الظاهر إلى أن الرجل إذا نزل منه مني بعد غسله فإن عليه إعادة الغسل مرة أخرى، لأنهم يقولون هذا المني بسبب الجنابة التي كان فيها. واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، رواه الإمام مسلم في صحيح. لكن ذهب أبو حنيفة، وهو القول الذي أطمئن إليه، أو هو القول الذي أرجحه، أو هو القول الصحيح عندي، ذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى التفصيل، فقال: إن نزل المني بعد الجماع بعد الغسل قبل التبول، يعني إن كان هذا المني نزل بعد الغسل لكن قبل أن يتبول الرجل، ما فيش تبول من الجماع إلى الغسل، فإن نزل مني قبل تبوله فهذا المني قطعا مخزون أو متبق من ماء الجنابة التي كان فيها، وبالتالي في هذه الحالة لا بد أن يعيد غسله. أما إذا نزل المني بعد أن اغتسل وكان قد تبول، يعني بعد أن تبول، فإن هذا المني في هذه الحالة لا يمكن أن يكون منيا متبق من جنابته الأولى، إنما هو أشبه بنزول المني حال البرد، أو أشبه بنزول المني حال المرض، وفي هذه الحالة الثانية نزول المني بعد تبوله لا يوجب عليه غسلا آخر. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه قال: إذا حذفت الماء فاغتسل، أي إذا نزل المني منك نزول الدفق والحذف، فهذا مني الشهوة، فاغتسل، وإذا لم تكن حاذفا، يعني نزل كده بدون حذف بدون دفق وهو نزوله كحالة البرد أو المطر، فلا غسل عليك، فلا غسل عليك، أو فلا تغتسل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، معانا أول اتصال، أخونا أحمد من القاهرة. السلام عليكم يا أخ أحمد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخ أحمد.
بارك الله فيك يا شيخنا. أنا كنت عايز أعرف حكم التصوير في الإسلام، هل الصور حرام، أخذ الصور حرام ولا حلال؟
التصوير.
التصوير.
حاضر يا أستاذ أحمد، بارك الله فيك حبيبنا. رسالة: حكم زواج حكم الزواج العرفي. طيب، هذه رسالة بتسأل عن حكم الزواج العرفي. طيب، خلونا ناخد سؤال الأستاذ أحمد، وهو يسأل بارك الله فيه عن حكم التصوير في الإسلام. التصوير أنواع، منه التصوير الذي تكون الصور فيه مجسمة، كالتماثيل وهما يعرب بالنحت، وهذا التصوير لم يختلف فيه أهل العلم في حرمته، فأهل العلم اتفقوا على حرمة التمثيل إذا كانت الصورة مجسمة أشبه بالتماثيل والنحوت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أبي هياج الأسدي، حديث علي معذرة، عن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: لا تجد تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا فيما يتعلق بالصورة المجسمة التي هي أشبه بالنحت والتماثيل. وهناك تصوير آخر وهو ما يعرف بالتصوير الفوتوغرافي، الفوتوغرافي هو تصوير الآلة لصورة ثابتة على الورق. طيب خلونا ناخذ الأخ أسامة ونرجع لسؤال التصوير تاني. أخونا أسامة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يحفظك. كنت عايز أسأل سؤال بس أنا كريم.
تفضل.
بالنسبة لنقابة الصيادلة عاملة شراء سيارات بالتقسيط.
أيوه.
إن أنا أدفع التقسيط على 50 شهر على 40 شهر، وكاتبين إن في نسبة مكافحة 6% حسب الشريعة الإسلامية، فهل ده يجوز شرعا ولا لا يجوز؟
يعني هم بيقولوا حسب الشريعة يعني؟ طيب يا
أخو،
طيب يا أخ أسامة، تابعنا إن شاء الله تسمع إجابة، بارك الله فيك يا أخ أسامة. النوع الثاني من أنواع التصوير اللي هو الفوتوغرافي، وهو تصوير الآلة التي تطبع الصورة على الورق، وهذا اختلف فيه أهل العلم، فالأكثرون على حرمته لأنه تصوير. فأنت إذا أمسكت صورة عليها ورقة عليها صورة الرئيس مثلا، أو صورة اللاعب الفلاني أو الشيخ الفلاني، أنت تقول هذه صورة اللاعب الفلاني، هذه صورة الرئيس، هذه صورة الشيخ، وبالتالي الصورة الفوتوغرافية عند كثير من أهل العلم ممنوعة محرمة إلا ما احتيج إليه، يعني إلا ما اضطررنا إليه، كتصوير المجرمين للتعرف عليهم، كصورة البطاقة والهوية، كصورة جواز السفر والكرنيه للعمل وإلى آخره. لكن ما عدا الصور التي نحتاج إليها فالتصوير الفوتوغرافي عند الأكثرين من أهل العلم حرام. لكن ذهب آخرون من أهل العلم، قد كان يتبنى هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو من شيوخنا في هيئة كبار العلماء في السعودية عليه رحمة الله، كان يقول إن التصوير الفوتوغرافي ليس تصويرا محرما، لأنه حبس ظل الشخص بآلة على الورق، وبالتالي فرق بينه وبين صورة الريشة، صورة اليد الرسام. فالرسام يرسم الصورة متشابهة مع الأصل بنسبة كبيرة، لكن الآلة التصويرية، آلة الكاميرا يعني كاميرا الفوتوغرافي، تعطيك الصورة طبق الأصل، هي هي، وبالتالي هذا حبس ظل وليس تصويرا قريب من الشبه الأصلي للصورة المعنية. وبالتالي فكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرخص في الصورة الفوتوغرافية، ويقول هذه ليست صورة إنما هي حبس ظل، وهذا قول وجيه، هذا قول وجيه، وهو قول جدير بالاحترام. النوع الثالث من التصوير وهو التصوير التلفزيوني، التصوير الضوئي. هذا التصوير التلفزيوني، صورة الفيديو، فهذه الأكثرون من أهل العلم المعتبرين المعتد بأقوالهم لا يرون بأسا في هذه الصورة، ويقولون صورة الفيديو ليست صورة، لأنك الآن ترى مثلا، أنت ترى الرئيس على الشاشة، فلا تقول هذه صورة الرئيس، إنما يقال هذا الرئيس فلان يخطب، أو ترى صورة الشيخ فلان يتحدث، فلا تقول هذه صورة الشيخ فلان، إنما تقول الشيخ فلان يتحدث. ليه؟ لأنه أمامك بشحمه ولحمه وحركته وسكنته وصوته، وبالتالي قالوا هذا ليس تصويرا، هذا نقل تلفازي، نقل للشخص حقيقة، عن طريق نقله بآلات معينة وهي مثلا القمر الصناعي، وأنت تراه الآن أمامك بشحمه ولحمه، فلا غبار على هذا الأمر أبدا، وليست هذه بالصورة الممنوعة. ثم إنها صورة ليست ثابتة، بمعنى لو أن الكهرباء انقطعت، لو انقطعت الكهرباء أمامك والتلفاز شغال، فإنك ترى الشاشة سوداء قاتمة. أين ذهب الشيخ؟ الشيخ ذهب مع ذهاب الآلة التي انقطع عنها النور أو الكهرباء الذي يشغلها. وبالتالي الصورة التلفزيونية لا شيء فيها، الصورة الفوتوغرافية عند الأكثرين من أهل العلم لا شيء فيها، ولو أخذت بالاحتياط وقلت آخذ بقول من أنكرها ومن يعني حرمها، ففي هذه الحالة لا تكون جائزة إلا عند الحاجة والضرورة، كصورة الهوية وصورة الكرنيه وصورة الرخصة وصورة جواز السفر وما شابه ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طبعا بيسأل عن حكم الصورة، ولو كان أيضا يعني الحديث عن حكم التصوير، فإن المصور نفسه إذا كان يصور الصورة المشروعة فلا بأس بذلك. المخرج والجهاز الذي ينقل الصورة المتلفزة هذا يعني يعمل عملا طيبا مباحا، ما في شيء. الرجل اللي بيصور الصورة الفوتوغرافية لأننا نحتاجها في التقديم للمدارس والجامعات، ونحتاجها للبطاقة وللهوية وللرخصة، فهذا أيضا لا شيء فيه. إنما المشكلة في الرجل اللي بيرسم الصورة بالريشة ده، فإن هذا المصور يعني يقال له اربأ بنفسك عن هذه المهنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل يأتي بالمصورين يوم القيامة ويقول انفخوا فيها الروح، أحيوا ما صورتم وما هم بنافخيها. يعني هم لا يملكوا أن ينفخوا في هذه الصورة الروح، وإن كان كثير من أهل العلم حمل هذا الحديث على النحت المجسم، الصورة المجسمة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أحمد.
لو سمعت، أنا معي مبلغ من المال وقدام كثرة بعض المعايش، وابني معرفه ومبلغه وياخد مرتب صغير، ممكن أدينه
يعني زكاة المال تديها يعني زكاة المال تديها لابنك؟
اه زكاة المال
للابن يعني. طيب حاضر،
ممكن اديله
المال. طيب حاضر، انا هجاوبك ان شاء الله في التلفزيون. الله يكرمك. ماشي حاضر. طيب السؤال كان جاءنا عبر الرسالة الهاتفية، حكم الزواج العرفي. الزواج العرفي كلمة تطلق على الزواج الغير موثق لدى موظف التوثيق أو لدى المأذون كما نعرفه في مصر، لكن لا يصح هذا الوصف حتى نسأل عن حكمه. لا يكفي هذا الوصف لنسأل عن حكم هذا النكاح، لأن النكاح له أركان وله له شروط صحة وله أركان، فإذا استوفى. طيب خلونا ناخذ الاخت ام محمود ونرجع لسؤال الزواج العرفي. ام محمود السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله خير من فضيله الشيخ.
الله يكرمك يا اختي، اتفضلي.
ربنا يكرم حضرتك. انا كنت عايزه اعرف راي الدين في الختان.
الختان يعني
بنتين، واحده 13 سنه وواحده 11 سنه.
ايوه
عايزه اعمل يعني عايزه اترك المسلك السليم اللي يرضى عني ربنا فيه.
حاضر، بارك الله فيك يا ام محمود.
جزاكم الله.
فالزواج له أركان وله شروط صحة. فشروط صحة النكاح الولي والشهود، لقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وله أركان وهما الإيجاب والقبول، الإيجاب من أحد الطرفين والقبول من الطرف الآخر، الزوج وولي الزوجة. فإذا استوفى الزواج هذه الشروط وهذه الأركان فالزواج في حكم الشرع صحيح. لكن لما خربت زمم الناس وأصبح الناس بعضهم يجحد الحقوق وربما يعود هذا بالضرر على المرأة أو حتى على الرجل، فاستحدث أمر التوثيق إثباتا لهذا النكاح لدى الجهة الرسمية حتى لا يتمكن أحد طرفي النكاح من جحد حقوق الآخر. فلو قلنا مثلا الزواج العرفي يمكن أن نستبدل التوثيق لدى المأذون بنوع آخر من التوثيق لدى المحامي مع استيفاء للشرطين والركنين الولي والشهود والإجاب والقبول، هنقول ماشي. استبدلنا التوثيق لدى المأذون بتوثيق آخر لدى المحامي وهو توثيق يعتد به، خلاص مفيش مشكلة، يبقى الزواج صحيح. لو استبدلنا التوثيق لدى المأذون في المحكمة بتوثيق آخر لدى الشهر العقاري، فالورقة التي كتب عليها عقد النكاح على يد من كتب وثقنا هذه الورقة لدى الشهر العقاري، فهو توثيق يقوم مقام ورقة المأذون وتوثيق المحكمة. ففي هذه الحالة ما دام النكاح فيه ولي وشهود وإجاب وقبول والتوثيق اهو، ما فيش مشكلة. إنما المشكلة إمتى؟ المشكلة إنه نترك هذا كله ويكون المقصود بالنكاح العرفي اللي بيسأل عنه في الرسالة هو النكاح ما بين المرأة من ناحية وما بين الزوج من ناحية الأخرى، أو ما بين البنت من ناحية وما بين الشاب من ناحية أخرى، كما سمعنا كثيرا في الجامعات وبعض المدارس والعياذ بالله، أن البنت في وجود الشاب الهزء اللي هي والعياذ بالله يستغلها استغلالا سيئا ويضحك عليها ويسلبها قلبها وعقلها، في وجود بعض المهرجين من الشباب والفتيات تقول له زوجتك نفسي، والتاني المحروس يقول مجيبا عليها قبلت زواجك، هذا ليس زواجا. هذا بهذه الطريقة إن كان هو ده الزواج العرفي المسؤول عنه فهذا ليس زواجا، لأن الأئمة الشافعي ومالك والإمام أحمد ذهبوا إلى أن النكاح بغير ولي نكاح باطل، وبالتالي لا يعد هذا نكاحا عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ولهم أدلة قوية قوية قوية، ألا وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، ولا هنا بيسميها أهل اللغة لا النافية للجنس، يعني لم يقع نكاح أصلا بدون الولي والشهود، ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام شديد جدا وكلام صحيح، ونهيكم عن حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة، المرأة ما تنفعش تبقى ولية لمرأة أخرى في النكاح بدل الرجل، ولا تزوج المرأة نفسها، يبقى برضو كمان لا تصلح أن تكون المرأة ولية ولا أن تكون المرأة ولية على غيرها يعني، ولا أن تكون المرأة ولية نفسها في النكاح. طيب وإن حصل؟ قال فإنما الزانية هي التي تزوج نفسها. هذه الأحاديث الثلاثة مرعبة مرعبة بمعنى الكلمة، تجعل أي امرأة في الدنيا سيب أو أرملة أو فتاة أنسة تمتنع امتناعا كليا أن تتزوج بغير وليها وبغير الشهود المعتبرين العدول، بل وبغير التوثيق أيضا، لأن هذا ضمانة لنكاحها وأمانا على حقوقها. وبالتالي فهذا هو القول الأرجح والقول الأصح. ربما يقول قائل لك يا مولانا على خلاف ما تعودنا معك أنت لم تذكر قولا آخر في المسألة، هذا هو القول الوحيد في المسألة يا فلان يا شيخ؟ لا طبعا، هذا هو القول الأشهر والقول الأصح والقول الأرجح، وما ذكرته لكم قول الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز أن تنكح المرأة نفسها إلا على يد الولي والشهود، وأن النكاح حينئذ يقع باطلا. لكن الإمام أبا حنيفة عليه رحمة الله ذهب إلى جواز ذلك في حق المرأة الثيب اللي هي المرأة الأرملة من موت زوج أو المطلقة، إن كانت المرأة سيبا فإن أبا حنيفة عليه رحمة الله جوز، مش ألزم أو أوجب، جوز أن تزوج المرأة السيب نفسها. ولئلا يظن سوءا بالإمام أبي حنيفة وأنه خالف نصوصا وليس عنده دليل، أبدا هذا ليس صحيحا، فما تكلم أحد من الأئمة إلا بحجة ودليل، وله وجه معتبر عنده في الحجة وفي الدليل. وبالتالي فأبو حنيفة لما جوز للمرأة السيب أن تزوج نفسها فإنه استدل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. الثيب أحق بنفسها من وليها. فالإمام أبو حنيفة حمل هذا الحديث على النكاح نفسه، على إنكاحها نفسها، وأنها أولى أن تنكح نفسها من وليها. بينما الجمهور مالك والشافعي والإمام أحمد فهموا هذا الحديث على الاختيار، فالمرأة أولى أن تختار زوجها وأن يكون قرارها هو الفيصل في أمر الاختيار وليس قرار وليها. إنما في كل الأحوال الرجال قوامون على النساء، في كل الأحوال لا نكاح إلا بولي وشاهد يعدل. يا ستي اختاري، يا ستي قرارك هو الفيصل في من تقدم إليك رغبة أو ترك. فإذا رغبتي خلاص يبقى التنفيذ على يد الرجال، على يد الأولياء، سواء كان هذا الولي أبا أو عما أو جدا أو أخا أو ابنا أو إلى آخر. أعتقد سؤال النكاح العرفي يعني فهم من خلال هذا البسط الذي ذكرته. أخونا الدكتور أسامة بيسأل إنه نقابة الصيادلة بتقدم خدمة للسادة الصيادلة أعضاء النقابة والسادة العاملين والموظفين لدى النقابة أنها تجلب لهم سيارة بالقسط، وذكر إن هم يقولوا أن هذه السيارة بنظام المرابحة، يعني بنظام شرعي بنظام إسلامي، لكنه لم يذكر لنا تفصيلا لهذا النظام حتى يكون هناك يعني لنا فيه حكم أو قول. فإذا أخذنا بالظاهر، بالظاهر يعني إيه؟ إذا أخذنا إنه قرار النقابة أو رؤية النقابة إنه هذا عقد سليم من الناحية الشرعية وكأنهم سألوا فيه من يستأمنونه على الفتوى، ففي هذه الحالة نقول من باب إحسان الثقة والظن بنقابة الصيادلة وبالدكتور العظيم نقيب الصيادلة الدكتور عبد الجواد، فنقول في هذه الحالة ماشي ما فيش مشكلة، لكن حتى نتأكد ونستوثق من المعلومة بنفسنا فلا بد أن يكون عقد السيارة، عقد البيع الذي ستشتري به السيارة أو عقد الشراء في حقك يا دكتور أسامة اللي هتشتري به السيارة، لا بد أن يكون مكتوبا فيه السعر الإجمالي للسيارة، السعر الإجمالي للسيارة. فإن كانت هناك مقدمة 10,000 فهي مكتوبة، فإذا خصمت المقدمة من إجمالي السعر للسيارة وهو مثلا 100,000 إذن الباقي 90. لا بد أن تستوثق من هذه المعلومة إنه كتب المبلغ الإجمالي للسيارة مخصوما به المخصوما منه المقدم الذي ستدفعه. لأنه ممكن يحصل إيه؟ صورة وحشة سيئة إنه حضرتك السيارة ب 120,000 يقوم حضرتك تدفع 20 وبعد كده يروح يقول لك 100 اللي باقية دي بمية وعشرين. طب السيارة بمية وعشرين وانا دفعت 20 فالمفروض فاضل 100، لان دفعت 20 دول الفوائد بياخدوها مقدما، وبالتالي يقولك 100 الباقية بمية وعشرين. وكون نضع في اعتبارنا مبلغا زائدا ولو كان قرشا على الدين المؤجل، فالفوائد على الديون هي الربا الصريح المحرم الذي نزل القرآن بتحريمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فهمتش حاجة مولانا؟ باختصار شديد، السيارة سعرها فوري بمية وسعرها قسط بمية وعشرين، وحضرتك هتشتري السيارة بنظام التقسيط، فهم مطلوب يكتبوا لك السعر الإجمالي للسيارة في عقد الشراء. إذا كتب السعر الإجمالي للسيارة في عقد الشراء فهذا هو الأمان والضمان رقم واحد، وهو أضمن وأهم الضمانات. الضمانة الثانية إن حضرتك تستلم السيارة من فين؟ تستلم السيارة من مالكها الصحيح وهو الصيدل النقابة، تستلم السيارة من المالك الحقيقي وهو النقابة. لا يا مولانا، ده النقابة ما عندهاش أجنس سيارات. أمال إيه؟ ده النقابة هتمول. يعني أنا أروح أشتري من الأجنس، من بيسموها إيه، الصالة، من صالة السيارات، والمعاملة بين الصالة وبين النقابة هتبقى هي المباشرة، فالنقابة تمول لي عقد الشراء. في شبهة قوية جدا وخطيرة. إنما الخروج الآمن من هذه الشبهة إيه؟ الخروج الآمن من هذه الشبهة إن السيارة، إن النقابة تشتري السيارة ثم تبيعها لك منك لها، فيكون عقد الشراء بينك وبين النقابة وليس بينك وبين الصالة، مكتوبا فيه السعر الإجمالي للسيارة كما ذكرت لك سابقا. إنما لو منك للصالة والنقابة هتمول والمية بمية وعشرين، يبقى هو ده النظام اللي بتعمله البنوك في تمويل شرائك لسيارة، وتلاقي الورق مكتوب عليه كده قرض تمويل شراء سيارة، والقرض ابو مية بيرد مية وعشرة ولا مية وتلاتين، وفي هذه الحالة تبقى المعاملة حرام. خلي النقابة تشتري السيارة وبعدين النقابة تبيع السيارة للسادة أعضاء النقابة من الصيادلة أو الموظفين أو غيرهم، مكتوب في عقد الشراء السعر الإجمالي للسيارة. طيب، أختنا أم أحمد، أم أحمد بارك الله فيها، معها مبلغ من المال، يعني ربنا موسع عليها، ولديها ابن من الأبناء، هي تقول أنه يحتاج إلى مبلغ مالي، يعني يبدو أنه هو في ضيقة فيحتاج إلى مبلغ مالي، فهل يمكن أن تعطي الأم زكاة مالها للابن، أو يعطي الأب زكاة ماله للابن؟ نقول إن كان هذا الابن ما زال معولا عن طريق والده أو والدته فلا يجوز، ونحن نعوله وننفق عليه، أن نعطيه من زكاة المال، لأن معنى كده اللي ادناه باليمين حناخده بالشمال. طب خلينا ناخد الأخ عبد الله من القاهرة ونرجع تاني. السلام عليكم يا أخ عبد الله.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
بخير ولله الحمد.
شيخنا والله كان في واحد زوج بنته لشخص، وبعد ما تجوزها بيأمرها، مثلا مش بيأمرها، بيطلب منها أن هي تخرج من غير طرحة، بتلبس لبس مش كويس.
نعم.
والدها ليه وزر ولا يعمل ايه؟ يتصرف ازاي والدها؟ شكرا.
ماشي، حاضر. فاذا كان الابن معول بوالديه فلا يجوز ان تدفع زكاة الاب ولا زكاة الام لهذا الابن اللي احنا بننفق عليه وبنصرف عليه، لان اللي معناها كده اللي صرفناه عليه باليمين هناخده بالشمال خصما من الزكاة. وبعض الناس يقول لك خلي زيتنا في دقيقنا، لا ده غلط. إنما إذا كان الابن ليس تحت إعالة أبوي، الابن كبير، الابن مستقل في حياته، الابن تزوج وعنده أولاد، ولكنه مفتقر للمال، يعني فقير، ضيق عليه في رزقه، ففي هذه الحالة هل تجب نفقة الابن على الأبوين حال بلوغه سن الاكتساب والقوة والعمل؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن إعالة أبويه له في هذه الحالة لا تجب عليهم، وما دام نفقته في هذه الحالة لا تجب على أبوي لأنه كبير وقوي ومكتسب، ففي هذه الحالة يجوز أن يعطي الأب أو الأم زكاة ماله لابنه، لأن الابن نفقته وهو كبير قوي مكتسب لا تجب على أبوي. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى عدم الجواز في كل الأحوال، باعتبار أن أقرب وأولى وأوجب من ينفق على الابن المحتاج هو أبواه حتى ولو كان الابن كبيرا، لكني لا أطمئن للقول الثاني، أطمئن للقول الأول. فإن كان الابن كبير يا أم أحمد ومستقل في حياتي وهو محتاج يجوز أن تعطيه، أما إن كان في بيتك وأنت من تنفق عليه ففي هذه الحالة لا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك. طيب معنا اتصال من القاهرة، مين الأخ محمود؟ أخونا محمود، السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
أنا اسمي سيد مش محمود.
يا أخي سيد اتفضل حبيبي.
الله يسلمك، الحمد لله. بقول لك بس أنا كنت عايز استفسر عن حاجة كده من الشيخ.
خير.
تمام. أنا في دلوقتي أنا شغال تاجر خردة.
أيوة.
وفي واحد عرض عليا مبلغ.
أيوة.
إن أنا شغله له.
نعم.
فهل يجوز يا شيخ إن أنا مثلا أطلع له كل شهر 500 جنيه مثلا أو على المبلغ اللي أنا اتفق عليه، أو يعني أنا عايز تفيدنا شيخ في الموضوع ده.
حاضر. حاضر يا أخي سيد، تابعني وتسمع جواب إن شاء الله. أم محمود كانت تسأل عن ختان الإناث، بارك الله فيك يا أم محمود والله يعينك. طبعا ختان الإناث مشروع عند عامة أهل الإسلام، خلافا لمن تشدق من هنا أو هناك بكلمات ما أنزل الله بها من سلطان، فبعضهم من باب الهزيمة النفسية ومن باب العلمنة ومن باب الخضوع لطلبات المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية وقرارات مؤتمر السكان في القاهرة ومؤتمر السكان في بكين، بعضهم تشدق بأن ختان الإناث بدعة، وبعضهم قال حرام، وبعضهم قال جريمة، وبعضهم قال ليس من الإسلام. هذا كل كلام فاضي وكلام فارغ لا يقوله من ينتسب للعلم الشرعي، وإلا فإن جمهور الفقهاء اختلفوا في حكم ختان الإناث. وقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن ختان الإناث واجب، يأثم بتركه صاحبه الولي، يأثم واجب عند الإمام الشافعي. وقد ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن ختان الإناث سنة، وقد ذهب الإمام أحمد إلى قريب من هذا القول وهو أنه يقول ختان الإناث مكرمة. فأقل درجاته في الحكم عند الفقهاء أنه سنة، وبالتالي فيشرع لك أن تختني هؤلاء البنات، أسأل الله عز وجل أن يصلحهن وأن يجعلهن صالحات قانتات تائبات عابدات، وأن يرزقهن إن شاء الله بالأزواج الصالحين والأبناء والبنات الصالحين. فيشرع لك حينئذ أن تعرضي هؤلاء البنات على الطبيبة المختصة، فإن رأت الطبيبة أنهن يحتاجن إلى ختان وخفاض فعلت، والشرع معك يؤيدك. وكلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خمس من الفطرة، والحديث الآخر عشر من الفطرة ومنها الختان في الحديثين. والختان هنا جاء بلفظ العموم للرجال والنساء على حد سواء، بل ورد الحديث في سنن الإمام الترمذي رحمه الله أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فالختانان هنا ختان الرجل وقطعا ختان المرأة. بل ورد برواية أو بلفظ آخر عند الإمام الترمذي أيضا إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا مس الختان، الختان الأول وهو الفاعل، الختان، الختان الثاني وهو الختان المفعول به. إذن اعرض البنات على طبيبة مختصة، فإن رأت ما يستدعي إجراء خفاض أو ختان للبنتين فأجري العملية، ومعك حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعك أقوال الأئمة الأربعة، الشافعي يقول بالوجوب، ومالك وأبو حنيفة كلاهما يقول بالسنية، والإمام أحمد يقول بالمكرمة. أما إذا رأت الطبيبة المختصة رأيا آخر كأن واحدة منهن أو كلتاهما لا يحتجن إلى خفاض أو إلى ختان، فلله الحمد والمنة وقد فعلت ما عليك، بارك الله فيك يا أم محمود. أخونا عبد الله زوج رجل ابنته وبعد كده الزوج غير الذمة، فبدل أن يكون الزوج حريصا على زوجته آمرا لها بالمعروف ناهيا لها عن المنكر معينا لها على الطاعة والالتزام، وإذا بالزوج بدأ يأمر زوجته بغير هذا كله، بدأ يأمرها بالموضة وبدأ يأمرها بالبضي وبدأ يأمرها بالملابس اللي لغير المحجبات، يعني بدأ يأمرها بالتبرج والسفور. الأب بيسأل عن مسؤوليته، والله أنت مسؤول بينه وبينك، لأنه واضح أنك لم تحسن التدقيق في الاختيار، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب أولياء البنات: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. معنى ذلك أنه إن زوجنا ابنتنا لغير صاحب الدين والخلق أهل النتيجة هي، أو لو زوجنا ابنتنا دون أن ندقق أو أن نقف كثيرا على دينه وعلى أخلاقه، إنما اهتمينا بشكله، اهتمينا بأسرته، اهتمينا بالعيلة، اهتمينا بالمؤهل، اهتمينا بالوظيفة، اهتمينا بالدخل الشهري، اهتمينا ونسينا موضوع الدين والخلق، لا شك الأولياء يسألوا أمام الله عز وجل: فالرجال قوامون على النساء وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الرجل الولي دقق لكن الآخر تخفى ثم ظهر على حقيقته، فهي مسؤوليته هو، مسؤولية الزوج، لكن على الزوجة ألا تطيعه في معصية الله أبدا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني ما تسمح لينا بسؤال نجاوب على سؤال الأخ سيد في نصف دقيقة، في أقل من نصف دقيقة الله يسامحكم. على العموم خير إن شاء الله. أخونا سيد تاجر خردة وواحد هيعطيه مبلغ مالي يستثمره معاه، فكيف يتعامل معه؟ والله يا أخي سيد، لو أنت عندك رأس مال معروف، وليكن مثلا رأس مالك في المخزن عندك 50,000 جنيه، وأنا هشاركك هدي لك مبلغ 25,000 تستثمره، لما نحط 25 على 50 يبقوا 75، إذن أنا لي التلت كده وأنت ليك التلتين. لما نيجي نعمل الحساب، لو أنا ما بشارككش في الإدارة فانت تشيل 10% مثلا او 15% من صافي الربح لصالح ادارتك انت وخبرتك، وما تبقى من باقي الارباح هنقسمه انت التلتين وانا التلت. طب انا ممكن اديله مبلغ شهري، ممكن تديني مبلغ شهري كل شهر 200 جنيه ولا 500 جنيه تحت الحساب، لما تيجي اخر السنة او كل 6 شهور تعمل الحساب اللي انا قلته لك ده، وتشوف نسبة فلوس اللي ادتها لك تمثل قد ايه في رأس المال، التلت ولا الربع ولا التمن ولا اكتر، وتديني نصيبي من الارباح على قد رأس مالي، تلت الارباح ولا نصها ولا تلات ارباعها، وتقسم اللي انت ايه سددتهولي على مدار الشهور تحت الحساب، فان كان لي باقي تعطيني، وان كنت انا اخدت زيادة حضرتك تقسم مني من السنة القادمة. وبمثل هذه الطريقة تكون المعاملة إن شاء الله شرعية ومباحة. أيها الأحبة الكرام، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب في نفس هذا الموعد إن شاء الله يوم الخميس. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج، وستأتي معرفة الحكم. الضرب مسالكه شدة، تحتاج إلى حسن الفهم. والفتوى قبس من نور، تتهادى في أفق العلم. سل عن فتواك بلا حرج، وستأتي معرفة الحكم. الدرب مسالكه شدة، تحتاج إلى حسن الفهم. والفتوى قبس من